السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، مع هذا الدرس السابع من دروس الحظ على طلب العلم والترهيب من الإعراض عنه، ولقد انتهينا في الدرس الماضي إلى مثال من كتاب الله عز وجل من سورة الزمر، عند قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وذلك في قوله تعالى في الآية: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفرق بين الذين يعلمون وبين الذين لا يعلمون، بل الذين لا يعلمون هنا في الآية هو العلم التام النافع الجازم الذي لا يتأخر عنه مقتضاه، الذي لا يتأخر عنه أثره. فهذا هو العلم التام. قل هل يستوي الذين يعلمون، أي الذين يعلمون العلم التام اليقيني أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن النبيين حق، وأن محمدا حق صلى الله تعالى عليهم جميعا وسلم. الذين يعلمون هذا علما جازما يقينيا هم الذين يعلمون، كما ذكرهم الله عز وجل. قل هل يستوي الذين يعلمون، فهؤلاء الذين حصلوا اليقين أو حدث لهم العلم النافع التام الذي استلزم أثره ولا بد ولا يعارض، ومن ثم فهم دائمون على الطاعة، يقومون بالليل ويؤدون ما عليهم ويستزيدون فوق ما يقتصدون، فهم يستزيدون وسابقون بالخيرات لأنهم يعلمون. فهو يحذر الآخرة لأنه يعلم الآخرة، يعلم أنها حق، وأن الوصف الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم لجهنم حق، وأن الوصف الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم به الجنة حق. يعلمون أن ذلك حق، وأن سؤال القبر حق، وأن الموت حق، وأن لقاء الله حق، وأن الرسالة كلها حق. يعلمون ذلك، ثم هم يعلمون يوما بعد يوم على مدار ومجرى الايام والليالي بل على مجرى الساعات يحصلون العلم دائما. فهم لا يحصلونه مرة واحدة او دفعة واحدة وهذا لا يكون، وانما يحصلون العلم على مراتب وباستمرار لا يضيعون الاوقات، والامل عندهم في الحياة قصير جدا، وهمتهم مصروفة الى الرغبة في الاخرة لا الى الرغبة في الدنيا. فحبهم للدنيا مشروط بان تكون مصية للاخرة وهكذا. فهؤلاء يتعلمون دائما علم التوحيد وعلم الفقه، ويتعلمون الرغبة والرهبة، ويتعلمون كيف يكونون على منهج سلف الأمة وهكذا. فهؤلاء هم الذين يعلمون. أما الذين لا يعلمون فهم بمنأى عن ذلك تماما. فإذا لم تكن قائما ليلا أو صائما نهارا على الأقل على مستوى التطوع المعروف عند الناس فلست من الذين يعلمون، وإنما يدوب من الذين يعلمون علما أديت به ما أوجبه الله عليه، لكنك لم تعلم أنك لابد لك من التقصير في هذا الواجب الذي عليك، فلابد لك من الاحتياطات ومن الحصن ومن الحرز من كثرة الطاعات والنوافل، كما نبين ذلك في دروسنا عن القلوب وأحوالها وأعمالها. إن لم تشغل نفسك بالطاعة شغلتك بالمعصية، فمن لم يتحرك بالحسنات حرك بالسيئات. والواجبات أنت تأتيها على تقصير، تأتي الصلاة بتقصير، وتأتي الصوم ومعه مفسدات، وتأتي الحج ومعه مفسدات أو معه منقصات أو متلفات أو الآفات، وتأتي هذه الواجبات بنقص عجيب. فلابد لك إذا من التعويض. هذا هو السبيل الذين يعلمون، هذا هو السبيل الذين يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا الذين لا يعلمون علمهم ليس على درجة واحدة. المقصود هنا هو العلم التام، وبداية كما ذكر في سورة الزمر وبيناه بالدفع الماضي أن التفكر في خلق السماوات والأرض يؤدي للإنسان الى استنباط ما دلت عليه افعال الله عز وجل وما دل عليه الرسالة، الى استنباط ان الله تعالى له الكمال في العلم، وانه تعالى له الكمال في الحكمة، وانه تعالى له الكمال في القدرة. فهذه الصفات الثلاث: العلم الكامل، الحكمة الكاملة، القدرة الكاملة. عندئذ لن تقوم شبهة امامك ابدا في مسألة البعث والحساب وفي مسألة النبوات والرسالات. فهؤلاء هم الذين يعلمون. فاذا تفكروا في خلق السماوات والارض علموا ان الله لم يخلقها باطلا ولم يخلقها عبثا كما بيناه وشرحناه في الدرس الماضي، وان كان على الاجمال ولكن التفصيل كان في درسنا الماضي عن القلوب، وسنتمه باذن الله عز وجل في الدرس المقبل عن القلوب ايضا يوم الاثنين المقبل باذن الله. الذين يعلمون المراد هو العلم التام الجازم. فاذا تفكر في خلق السماوات والارض ان الله خلق ذلك بالحق، وتفكر في دليل الخلق والايجاد، ثم دليل العناية والرعاية والحكمة، ثم اضاف ذلك التفكير الى التذكر لانه يتذكر ما ركز ووضع واودع في فطرته فهو خلق على ذلك. فاذا يزداد نورا على نور، نور التفكر والاستنباط والاستنتاج مما تراه في جسدك وفي ارضك وفي سمائك وفي اولادك وفي كل شيء، وفي الزراعة وفي الصناعة وفي الاقدار وفي الوقائع والاحداث. عندما تتفكر في ذلك فان النور يدخل قلبك فينضاف الى النور الاصلي الذي خلقت به، نور الفطرة، فهو نور على نور. فلما تيقنت كما تيقن ابو بكر رضي الله عنه لانه لا بد من ارسال الرسل ولا بد من الحساب والبعث، عندما وجد ان الصادق المرزوق صلى الله عليه وسلم يخبره بانه قد ارسل اليه لم يتردد لحظة، لم يتردد لحظة، وصدقه على التو والفور لأن قلبه به من النور ما يعلمه الله عز وجل، فهو رجى لقاء الله ورجى إرسال الرسل. ما الحكمة في خلق السماوات والأرض بالحق؟ ما الحكمة في خلق الإنسان؟ إذا هذا نور ونور الفطرة نور، فازداد النور إلى نور، نور على نور. ثم يأتي النور الآخر، أنك آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وشهدت أنه مرسل من العزيز الجبار المتكبر، من الذي رحمته واسعة ومن الذي عذابه شديد أليم. من بعبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تيقنت أنه مرسل من الجبار، من الملك الحكم الحق. إذن لابد والنتيجة الطبيعية أن تبحث عن هذه الرسالة. ما الذي جاء به؟ هذا الذي تيقنت وأعلنت وأقررت وصرت على يقين من أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يترتب على ذلك؟ ما أثر ذلك؟ ولا بد أثر ذلك أن تتعلم رسالته وأن تطلب العلم الذي جاء به، لأنه جاء من الذي خلقك ولم تكن شيئا، جاء من الذي بيده أن يقتلك، جاء من الذي بيده روحك، جاء من الذي بيده نفسك، جاء من الذي بيده رزقك، جاء من الذي بيده أجل امرأتك وأجل أبنائك، وبيده عمرك وأنفاسك، بيده ملكوت كل شيء. وأنت تيقنت من هذا استنباطا وهو الرجاء كما شرحناه، ثم تذكرت الفطرة، تذكرت ما يتذكر فيه من تذكر، فصار نورا على نور. فلما تيقنت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبلت على دراسة رسالته ازددت نورا، وفي كل يوم تزداد نورا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا هو المراد بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون؟ فالذين يعلمون هم الذين تذكروا الفطرة ورجوا استنبطوا من الواقع من انفسهم ومن الارض ومن السماوات من ايات الله عز وجل في كل شيء، فرجوا وتذكروا فازدادوا وتفكروا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك كيف تخلقه باطلا، وكل شيء يدل على انه مخلوق بالحق السابق والحق المقارن والحق اللاحق الا وهو العرض على الله يوم القيامة. لأننا خلقنا لغاية تراد بنا ولغاية تراد منا، فأما الغاية التي تراد منا فأن نعبد الله وحده لا شريك له، وأما الغاية التي تراد بنا فهي إما أن نحصل على رحمة الله عز وجل في جنات النعيم، وإما أن يعاقب الظالمون، وذلك من آثار وأحكام وموجبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى وعز وجل. الذين يعلمون نور على نور، وبالتالي ايقنوا بان الدنيا دنيا هابطة لا قيمة لها، وايقنوا بان الاخرة حق، وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما عجيبا في تحقير الدنيا وبيان نسبتها الى الاخرة، بل لا نسبة لها الى الاخرة وانما ذلك على وجه التقريب. فتعلموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلموا من رسول الله كيف يواجهون شياطينهم وكيف يحاربون انفسهم الامارة بالسوء، وكيف يسيرون على الصراط المستقيم، وكيف يزحزحون عن النار. لا ليس لهم ذلك الا بالتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى الايام والاسابيع والشهور والسنوات، لا يضيعون الاوقات. فهؤلاء هم الذين يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون هؤلاء والذين لا يعلمون؟ الذين انصرفت بصائرهم وطفئت سفرهم ولم يتفكروا في خلق السماوات والارض ولم يرجوا، يعني لم يستنبطوا ويستدلوا بهذه المخلوقات على كمال العلم لله وكمال القدرة لله وكمال الحكمة لله وحتمية الرسالات وحتمية البعث، فحرموا نور الفطرة وحرموا نور التذكر والتفكر، ومن ثم حرموا نور الرسالات او كظلمات في بحر مجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا الامر هام جدا ولذلك ركزت عليه. الذين يعلمون اي يعلمون علما يقينيا بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك علامات ولذلك علامات ودلائل. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الايه. فلا بد من علامات ولا بد من ادله تثبت بها لنفسك على الاقل انك ايقنت ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ومن هنا يكون العلم والعلم على مراتب. فمن الناس من هو عالم بالله اي عالم باسماء الله وصفات الله ليس عالما بامر الله ليس عالما بالحدود التي انزلها الله على رسوله ليس متبقيا في الفقه وفي الاحكام. ومن الناس من هو عالم بالله عالم بامر الله فهؤلاء هم السابقون السابقون لان العلم النافع هو الذي يستلزم اثره ولا بد العمل بهذا العلم. ومن الناس من يكون عالما بامر الله بالفقه ليس عالما بالله عز وجل فهو متفقه لكنه لا يخشى الله. وانتم ترون اكثر اهل الزمان من العلماء المنتسبين للعلم الان الا ما رحم الله عز وجل من هذا النوع. هم علماء بالفقه بامر الله عز وجل في حدود لكنهم صوفية مثلا لكنهم لا يخشون ربهم لا يصلون او يصلون على عجل شديد وبغير خشوع وبغير خشية. ونحن نعلم ان الاثر العظيم للعلم هو الخشية من الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. قانت دائم اناء الليل ساجدا وقائما لماذا؟ لانه يخشى الله عز وجل يحذر الاخره. هذا هو العلم التام هذا هو العلم الكامل هذا هو العلم بالله هذا هو العلم بالله بعد ان علم بامر الله هذا هو يعلم بالله فيخاف الله عز وجل ويرجو رحمته يعلم ان الله شديد العقاب يعلم ان الله هو الرحمن الرحيم هو عالم بالله عالم بامر الله. اما العلماء او الفقهاء الذين هم عالمون بامر الله وليسوا عالمين بالله عز وجل ليسوا عالمين بالتوحيد ليسوا عالمين بعلم الايمان فتلك هي النتيجة ان الامة ذهبت الى الحضيض فانا لله وانا اليه راجعون. المطلوب من الامة ان يوجد فيها العالم بالله العالم بامر الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وسنأخذ مثالا على مسألة الذين يعلمون وان العلم على مراتب عجيبة وان العلم يحصله طالب العلم باخلاص على مدار الايام والليالي والازمان ولا يتوقف الى ان يلقى ربه عز وجل. سنأخذ هذا العلم من صحيح البخاري على سبيل المثال من كتاب الرقاق على سبيل المثال نستدل بذلك وسنجد ترتيبا عجيبا لمصنفه العجيب رحمه الله رحمة واسعة. نجد كيف علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نكون من الذين يعلمون. كيف علمنا حقارة الدنيا وسعة الآخرة. كيف علمنا طول الأمل وما يقتضيه وما هي نتيجته. وكيف علمنا قصر الأمل وماذا يقتضيه وما هي نتيجته. وكيف علمنا ان حب الدنيا ما الذي يؤدي اليه وما نتيجته. كل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد اثرت ان اخذ الابواب متتالية والخص منها ما يوفقنا الله فيه حتى يتبين لنا ان الذين يعلمون لا يستوون ابدا مع الذين لا يعلمون. يعني انت مسلم وتشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم تعلم من رسول الله هذه العلوم التي اجتزئ منها هذه الجزئية. فإن لم تكن تعلمها وهذا وأقرب الظن فإنك لن تأتي بالعبادة على وجه الصحيح، وإنك يعني ستكون إن اجتهدت لتكونن من المقتصرين مثلا، هذو الذي يؤدي الفرض والواجب ثم لا يفعل المندوبات أو المحبوبات وما إلى ذلك. يعني هل يستوي الذين يعلمون؟ فذلك الذي أتكلم عنه الآن كمثال على الذين لا يعلمون علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود أراد أن ينبه إلى هذا، إلى أن العلم الذي ينفع هو العلم الذي يؤدي إلى خشية الله عز وجل، وغير ذلك لا يكون علما، وإنما هو علم على اللسان تقوم به الحجة على الإنسان. إذا علم على اللسان تقوم به الحجة على الإنسان ولا ينفع صاحبك، بل الجهل بالحق أهون من الزهد في الحق. كونك لا تعلم قد يكون ذلك عذرا إذا لم تفرط أو لم تقصر في الطلب، لكن كونك علمت ثم جهدت في العمل بما علمت هذه هي قاصمة، وهي قاصمة الضحك، وتعاقب عليها أن تظل معرضا عن الحق وعن رسول الله وعن دين الله إلى أن تلقى الله عز وجل، مع أنك تصلي وتصوم في هذه الحدود الضيقة جدا، صلاة شكلية بغير خشوع بغير، كما قد علمتم وكما اطلعتم إلى أقوال العلماء السابقين فيما حدث للأمة في مسألة الخشوع والخشية لله عز وجل، وفي مسألة إقامة الصلاة كما كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فابن مسعود يقول، وذلك في البخاري، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فغفق فيه نفع صاحبه. ويقول أيضا، كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. إذا الذين يعلمون هم الذين يخشون الله، لأنهم علموا علوما كما شرحتها في أول درس نور على نور. فهذا هو العلم النافع المؤيد بالفطرة المبني على الفطرة، ثم هو مبني على التذكر والتفكر والتأمل والتبصر والتدبر، ثم هو مبني بالوصول الى اليقين ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يترتب على ذلك ان تحصل العلم على مدى الانفاس، ما احياك الله عز وجل واثر ذلك، وتعرف علامة ذلك انك تخشى الله، انما يخشى الله من عباده العلماء. اما الحق البصير فيقول العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب، فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على بني آدم. ويقول أيضا الحسن، العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سقط الله فيه، ثم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا العلم الذي لا ينفع يزداد به القلب قسوة، وهذا العلم الذي لا ينفع أقول يزداد القلب به قسوة، لأنك علمت فلم تعمل فلم تنتفع بعلمك، يعاقبك الله عز وجل بالجهل كما رأينا قبل ذلك، فيكسو قلبك، فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله بالقرآن وبالسنة وبالأذكار وبالاستغفار وبالصلاة وبالصوم؟ ألم يأن لم يأن الأوان بعد؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب؟ ولقد بينت في الدرس الماضي ايضا شيئا من اختراع الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم، ان جل الذي نهينا عنه وقعت فيه الامة، فانا لله وانا اليه راجعون، وقعت فيه الامة كما وقع فيها اهل الكتاب. ولتكونوا كالذين اوتوا الكتاب، ما الذي جعله اوتوا الكتاب من قبلنا؟
طال عليهم الامد طاقست قلوبهم. طال عليهم الامد مع معرفتهم يسوفون بالتوبة. الامل طويل جدا امامهم يسوفون فلا يعملون يرجعون العمل او يتأولون وما الى ذلك ويتبعون الهوى. تصدهم عن الحق وعن معنى الذي عندهم فاذا لم يعلموا لم يرجوا لم يتفكروا لم يتيقنوا. فقال عليهم الامد بهذا فتراكمت الحجب على قلوبهم فصارت قلوب قاسية جدا صلبة لا ينتظر فيها الحق ولا تميل لما دخل فيها من الحق فلا تستجيب له فلا تعمل بما علمت. هذا شيء عجيب رهيب والله يعني يؤدي لقصة القلب. فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اذا القلب يقسو اذا لم تعمل بما علمت. وسنرى ذلك في اخر الخطبة ان شاء الله حتى اؤدي لكم سببا من اكبر الاسباب التي عاقبنا الله بها بالجهل وقذف الجهل في قلوبنا وصرف همتنا الى الدنيا الخسيسه الدنيئه الواقيه الهابطه. لماذا؟ عقوبه من الله عز وجل. لماذا؟ لاننا لم نعمل بما علمنا. وقد علمت كثيرا جدا من دين الله فلم تعمل به. وسأؤجل ذلك الى اخر الدرس باذن الله تعالى. الان ندخل كما قلت في كتاب الرقاق لنعلم ان الذين يعلمون السنه ويدرسون السنه ويتفقهون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا كالذين لا يعلمون. لا يستوون ابدا لا يستوون. فاول حديث من كتاب الرقاق اول حديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نعمتان مغرور فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعمتان هما نعمتان دنيويتان ولا تكونا نعمتين حقيقيتين في الآخرة إلا أن تشكر نعم الله عز وجل. نعمتان نعمتان الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما نعمتان مغبون الغبن في البيع والغبن في الرأي وهو الضعف والاهتضام. فلان هذا مغبون في الرأي يعني رأيه ضعيف. فلان هذا مغبون في المال يعني تجارته كاسدة ما بيكسبش بيخسر. ده مغبون يعني كاد ان يتلف رأس ماله او كاد ان لا يربح. فأي اهتضام او ضعف في الربح حتى لو تعدى ذلك الى رأس المال فهذا هو الغبن في البيع والتجارة. والغبن يكون في الرأي. فهاتان النعمتان يعني تعمان كثيرا جدا من الناس. صحته على التمام لا ألم ولا أضرار تؤلمه ولا كلية تغزه ولا احتكاك في الفقرات ولا آلام أو مغص أو ولا ضيق في التنفس ولا شيء. فهو صحيح والماء عنده والخبز عنده متوفر فله نعمة الصحة. ليس معنى ذلك أنه لابد أن يكون من المصارعين ومن مصارع الثيران أو يكون من الملاكمين أو الرياضيين. فصحتك كريمة تأكل وتشرب بلا آلام وتستطيع أن تحصل وأن تفهم. الصحة ثم الوقت عندك بيتعبك ايه كما يقال. الوقت كثير جدا عندك فراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. هاتان نعمتان عظيمتان فان لم تشكرهما عوقبت بالجهل وعوقبت بقسوة القلب وعوقبت بالآلام في الدنيا والآخرة. نعمتان تستوجبان شكرهما لله عز وجل. نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس خسرانين معناه خسار شديد الصحة والفراغ. فما هو شكر الصحة؟ وما هو شكر الفراغ؟ اول شيء ان تطلب علم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الصحة والفراغ. لكن من استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة الى الراحة، فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة، فقد هبل. مقبول فينا كثير من الناس، ان لم تتحرك بالحسنات وصحتك جيدة وعندك وقت، لابد ان تجعلك نشطا بالسيئات، لان اصدق الاسماء حارس وهمام. فالانسان حارس كاسب، يعني لابد ان يعمل، همام لابد ان يكون كثير الهم، ان يهم بان يسافر كذا، بان يصنع كذا، بان يشرب الماء، بان يشرب الشاي، بان يعد الطعام، بان يعد السلطات، بان يتبطر، بان يتفرج، بان يلهو، بان يلعب، بان يشتغل، بان يتفكر. فالنفس هكذا حارس وهمام. فإن لم يكن عملك وهمتك وحركك بالحق تحركت نفسك بالباطل، لأن الشيطان يتربص بك ويستغل غفلتك ويستغل حجاب الغفلة فيدخل بالوسوسة، لأنه وسواس خناس. ومن ثم إذا استغل غفلتك ودخل بالوسوسة تسبب لك في كسل أكثر وفي بطالة ويعد أكثر، والكسل باب رهيب جدا من ابواب الشر، وتزداد الحجب وتتراكم كما سنوي ذلك ان شاء الله بالدروس التفصيليه في دروس القلوب واعمال القلوب واحوالها ان شاء الله تعالى وقدر. فعندك الصحه وعندك الوقت، فاذا لم تشغلها بالحسنات شغلتك نفسك بالسيئات، بل عوقبت بالسيئات. ان لم تشغل نفسك بالحسنات، ان لم تكن موحدا فلا بد ان تكون مشركا، ان لم تكن عابدا فلا بد ان تكون لائبا وخائبا، ان لم تكن محسنا فلا بد ان تكون مسيئا. ان حتى يعني استغل الوقت واستغل الصحة، لكن مضى من عمرك سنوات وسنوات ولم تستغل صحتك ولم تستغل وقتك، فصرت على ما انت فيه من الظلمات التي لا يعلم مداها الا الله، الا رب الارض والسماوات. تقول ماذا نحن جاهلون، اروح نلم الشيوخ اعمل كذا، ماشي، بس اعلم انك سبب في هذا الجهل، انت اللي خليت نفسك جاهل. لماذا؟ لانك اضعت امرك والله يرقبك. ولا تحسبن الله غافلا وما ربك بغافل عما تعملون. الله يسمع ويرى عز وجل، للقلوب اسواد مسموعه عند الرحمن الذي على عرشه استوى، للقلوب احوال يعلمها الله عز وجل وينظر اليها. فعندك نعمه الصحه ونعمه الفراغ، ومع ذلك لم تلتزم ولم تشكر النعمتين، فاذا لا بد من العقوبه. واول العقوبه الجهل بما جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. من هنا تعلم عملاقه الامام البخاري لما صنف في صحيحه كتاب الرقاع، وجعل اول حديث فيه هو هذا الحديث من حديث ابن عباس، نعمتان مغبون فيهما يعني خسرانين، عنده لأن بإذنهاش ويستغلهاش. ثم يقول كثير من الناس، لأن الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، فالآية قضيه حديث الشكور قليل المغبون كثير. فما هو شكر الصحة؟ ما هو شكر النعمة؟ قد علمتم شيئا من ذلك. الحديث الذي بعده حديث سهل بن سعد يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، فبصرنا فقال، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي يحفر، لما استعصت الكدية او الصخرة عليهم ونزل صلى الله عليه وسلم وكشف الرداء من على بطنه، فعندئذ رؤي الحجر على بطنه ورآه جابر رضي الله عنه الى اخر القصة. فالرسول عليه الصلاة يحفر والاصحاب ينقلون التراب، فبصر هؤلاء فقال، مع انهم كانوا في برد شديد وفي جوع شديد وفي خوف شديد على الذرية وعلى النساء وعلى امهات المؤمنين، والكرب رهيب رهيب، والرسول كان هو الذي يحفر عند الصلاه والصحابة ينقلون التراب، فنظر اليه فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره، اللهم لا عيش الا عيش الاخره
الدنيا لا قيمة لها، كلها نكد، كلها كبد، كلها غم، كلها احزان، كلها عذاب، كلها آلام، الا ما كان من ذكر الله وما والاه كما بيناه فيما مضى في نفس هذه الدروس بفضل الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يثبت الاصحاب، يثبت العاملين الراسخين، يثبتهم في هذا الجهاد العظيم، ويقول كل ذلك للاخره ولا عيش الا عيش الاخره. فعيش الدنيا ليس هنيئا، ليس رغدا، ليس شيئا، كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون، ولا نسبه بالفعل للدنيا الى الاخره. اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر للانصار والمهاجره. فيا تقصير، يا من ابتليت بالمرض، يا من ابتليت بالعمل الثقيل الشاق واجرك قليل جدا وتظلم فيه، وبعد ذلك قد تطرد من عملك وقد تطارد، فانا لله وانا اليه راجعون. ان لم تكن تعلم كلام الرسول عليه السلام في مثل هذا الامر، انى لك بالصبر، انى لك بالثبات، انى لك بالسير على الصراط. لابد ان تعلم هدي رسول الله عليه السلام في هذا. ومن هنا ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شو تاخذ العلم بالكامل عن رسول الله عز وجل. فمهما ازددت له وقل رب زدني علما، صرت اقرب الى العمل وصرت اقرب الى الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. الباب الثاني يضرب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الباب اسمه مثل الدنيا في الاخره. يعني ما قيمة الدنيا في الآخرة؟ وقال الله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كزرع كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فيكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا مثل عجيب يحتاج منك الى وقفة والى تدبر. هذا هو الباب الثاني في كتاب الرقاع. ثم يذكر حديث سهل رضي الله عنه فيقول، وده من الرسول عليه السلام، موضع شوط في الجنة، موضع شوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اذا الدنيا وما فيها يعني دنيا الملوك، دنيا الامراء، دنيا الاصحاء، دنيا المتمتعين، دنيا المستدرجين، دنيا هؤلاء لا تعدل مكان صوت، يعني قربات تلحة الحبل الغيار، مكان صوت في الجنة، موضع صوت في الجنة خيرا، يعني الدنيا بكل ما فيها، بكل ما طلعت عليه الشمس على الكرة الأرضية، بكل أموال وفتنة أمريكا، بكل أموال وفتنة أوروبا، بكل أموال وفتن الشرق والغرب، كل ذلك لا يعدل موضع صوت في الجنة عند الله عز وجل. وهذا الحديث صحيح، وأقوله لكم من صحيح البخاري من كتاب الرقاع. هل علمتم ذلك؟ تقولون قد علمنا. هل تيقنتموه؟ اقول لا، لانتظروا اجابه، لان الذي تيقن من ذلك وشهد ان الرسول حق صلى الله عليه وسلم بيقين وعلم يقينا معنى هذا الكلام، فلن يؤثر الدنيا على الاخره ابدا. وانما العله كما بينها الطبيب وشخصها الطبيب الاعلى عز وجل، فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يعني أقل عمل في سبيل الله هو خير من الدنيا وما فيها. انظر إلى المسلمين، كانوا يرجلون من أعمال، كم ينفقون من اوقات حتى يقضي الواحد منهم سنوات تلو السنوات، يمكن 20 سنة حتى ياخذ الدكتوراه لكي يترقى في الترقص وفي المال وفي الاسترضاء وفي القبعه والوجاهه والسمعه وما الى ذلك، كل ذلك ليحصل دنيا. فان الدنيا جميعها لا تعدل غدوه في سبيل الله او روحه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بك تنفق هذا المال وتنفق هذا الوقت وتبذل هذا المجهود؟ ان كثير من الذين ياخذون الدكتوراه مثلا في الكليات الصعبه او الدراسات الثقيله انما لا يجدون وقتا لتناول الطعام بالفعل او للتلذذ بالشراب الا مع الكتاب ومع القراءه، لا يجدون وقت. وبعضهم ياخذ شيئا من الفول السوداني لان به سعرات عاليه جدا ومن اخطر الاطعمه على مرض السكر لان به سعرات عاليه، فياخذ شيئا من ذلك وقد يقذف فيه في المواصلات مثلا حتى لا يضيع الطعام. اي والله العظيم لا يضيع وقتا في الطعام، عندما يعود الى بيته يقول تكفيني هذه السعرات. كل ذلك من اجل ايه؟ من اجل بصه، من اجل دنيا. فان طلبتها لله فهي دين، هذا موضوع اخر. ان طلبت الدكتوراه والدنيا لله فهي دين، الا ذكر الله وما ولا وشرح له على ذلك. اما الاكثرون يطلبونها لمجرد الدنيا، فلو انهم شهدوا ان الرسول حق بيقين هذا الكلام، ولانهم ايقنوا وعلموا قول الرسول اكرم بيقين، والله العظيم ما طلبوا شيئا من الدنيا الا لله. والله العظيم ما كانوا اقبلوا على اي عمل في الدنيا الا والله مقصودهم سبحانه وتعالى وعز وجل، ونيتهم فيه لله. ولا يراؤون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اذا العلم مش مجرد انك علمت ما علمت النص، لا لا، بل لابد ان تعلمه بمعناه بتفاصيله بمراد الرسول منه عز وجل، ثم ان تكون على يقين، ثم ان تتفكر فيه، ثم ان تعلمه نفسك واهلك وان تتذكره باستمرار. وهذا وشرط في الحزب كما سنرى ان شاء الله عند بياننا لمراحل بقى طلب العلم والاسباب التي تساعد على ذلك. إذا اليقين أنك تعلم أن الجنة هي الجنة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، تجزي من الأنصار والمهاجرة. فأين أنت من كلام الرسول هذا صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الرقاع؟ كيف تؤثر دنياك على آخرتك؟ لا يكون ذلك إلا عن جهل رفيد. مع أنك تعلم النص وتعلم نعمة المغمور فينا كثير من الناس الصحة والفراغ، وتعلم لا عيش الا عيش، انما فين العلم بالتفاصيل لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ فين العلم باسقاط هذا الكلام في الواقع الذي تحياه؟ هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ننشره. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وايضا في الحديث ما الدنيا في الاخره إلا كما عاد أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلينظر بما يرجع، يعني إصبعه هذا الإصبع أو الإصبع أو الإصبع، المهم من هذا الإصبع يعني يعود بقطرة بقطرتين ثلاثة بأربعة، يعود بأي شيء من الماء، هذا لا يساوي شيء في ماء المحيط أو البحر. والدنيا كذلك بل هي أقل بالنسبة للآخرة. فلينظر بما يرجع، لابد ان نفهم هذا الكلام ايها الناس، لابد ان نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كلام الله عز وجل، حتى نتعلم التفاصيل وحتى نجزم بها وحتى نجزم بالترغيب والترهيب. لابد ان نسلك الطريق الى الرسول عليه السلام، والا فالاجل قريب، الاجل اقرب من الامل، واتفقت الاحاديث على ذلك ان الاجل اقرب اليك من الامل. وهذا الذي يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الابواب التاليه. الباب الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، هذا هو الباب. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكري فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر، يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو الباب الثالث. فما معناه؟ ما معنى هذا الكلام؟ كن في الدنيا كأنك غريب. إن من يسافر منا إلى بلاد الغربة وأبناؤه هنا وأهله هنا وأرضه هنا ووطنه هنا وشلته هنا اصدقاؤه هنا، راحته هنا، لغته هنا، وانما هو اضطر الى الغربة. هل يفكر في شراء ارض هناك؟ هل يفكر في شراء اشياء واستقرار هناك؟ بل هو يتعجل حتى يعود الى وطنه، حتى يعود الى اهله، حتى يعود الى ابنائه. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بذلك المثل فيقول: كن في الدنيا كأنك غريب. كما ضرب المثل للتجارة فعلا، لان التاجر الماهر عليه حتى لا يغرم عليه ان ينظر من يعامل. وحيتاجر مع مين؟ مع الصبيب، مع ناس اكلسية، ولا حيتاجر مع مين؟ وده التاجر الناصح ان ينظر من يعامل، في من يعامل. ثم عليه ان يلزم الصدق والحزق حتى لا يغبن، ان يلزم الحزق في تجارته، بحكش عليه بضعة تمام، والصدق حتى لا يغبن ويخسرش. هذا هو التاجر، وإلا رأس المال نفسه هيضيع. فأنت في تجارتك، الرسول يضرب لك المثل عليه الصلاة والسلام بالحديث الأول من مكان مغبون فينا كثير من الناس، يضرب لك المثل بأنها تجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فأولها أن تنظر من تعامل. إنك تعامل من؟ الله عز وجل. والناء هو الناقد البصير، وهو العليم الخبير في عليائه فوق عرشه، لا يغفل لحظة عما تعمل ولا عن خيرك. بيده ملكوت تجارتك، بيده ملكوت كل شيء. فمن تعامل؟ الله عز وجل، الله عز وجل. وما هو رأس مالك؟ الصحة والفراغ. يبقى رأس مالك كرأس مال التاجر الصحة والفراغ. اللي هتعامله الله عز وجل. اذا عليك ان تلزم العلم بالله والعلم بامر الله حتى تنجح تجارتك. فلا بد ان تكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما يقول لك: كن في الدنيا كانك غريب، يعني لا تركن اليها، ما تعيش كانك تعيش مليون سنه، لا تركن الى ذلك كانك غريب. تستعجل العودة الى وطنك، تستعجل العودة الى دارك، تستعجل العودة الى حياتك الهنيئة، ولن يكون لك ذلك الا عند الله عز وجل. كأنك غريب، او ممكن تاخذ المعنى بل، او عابر سبيل. وعابر السبيل يجب عبد كده على الدنيا مار بها، فلا بد له من هذه السبيل، فهو يعبره لا يتوقف لحظة من اللحظات. يعني كن دائما السير الى الله عز وجل، فان توقفت تمكن منك الشيطان، فكنت عابر السبيل هذا يسير دائما. ويشرح واحد من العمالقة هذا الحديث عبد الله ابن عمر اللهم هو روى الحديث، فيقول كأنه يشرح المعنى فيقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح. يعني هو ضيع وقت، هو تصور بالتوبة لك ان يكون عملك في الحياة، ممكن تموت بعد ساعة بعد دقيقة. كن سائرا دائما وابدا. اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. كن سائرا دائما وابدا. فاذا كنت نائما فتوضا واذكر الله عز وجل بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان استيقظت من النوم فتعلم ما الذي ينبغي ان تقوله، وان دعاءك مستجاب. اذا قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له الحديث والاذكار، ثم تعلم عندما تصحو، وتعلم كيف تعد العدة لكي تصحو لصلاة الفجر ولقيام الليل والاستغفار للاسحار. فلا تنتظر، اوعى تصور. اذا امسيت فلا تنتظر الصباح. كن دائما وابدا. ان لم تكن على الخير فانت في الشر ولا ضر. لان الانسان كما يقول الله كان اصدق الاسماء حارس وهمام، هؤلاء اصدق الاسماء. اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لنومك، لان العمل الذي تعمله وانت صحيح مقيم يكتب لك اذا توقفت عنه وانت مريض او مسافر، كما جاء ذلك في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغل نعمة الصحة، فان مرضت وتعرضت لآلام المرض فلم تستطع ان تقوم بالاوراد والاعمال، دامت لك وكتبه الله لك كأنك تعملها، وذلك برحمة الله عز وجل. اوعى تصور انت الان صحيح
وعندك وقت وتتمرض بعد قليل وتمرض 20 سنة بتقول انا صابر على البلاء.
ماشي بس بيكتبش لك عمل جديدة.
فلو كنت استغنيت الوقت قبل المرض لا لزالت اعمالك هذه مع مرضك او مع سفرك برحمة من الله عز وجل. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك عباد الله. لابد ان تذكروا هذا الكلام جيدا في كل وقت لانكم تخرجون من هنا الى الدنيا والى ظلم الناس وظلم العباد والى التحاكم الى شرائع الظالمين الى شرائع الطواغيت طواغيت الارض. في كل بقاع الارض تجدون ذلك. فكن على يقين من كلام الرسول هذا صلى الله عليه وسلم واستفد مما استمعت اليه حتى تستطيع ان تنجو وان تخرج الى بر الامان والا هلكت وضعت وقطعت بك الطرق. فانا لله وانا اليه راجعون. الباب الرابع باب في الامل وصوره وقول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فالذي فاز هو الذي لم يبني المصانع لعله يخلد. الذي فاز هو الذي يكنز الاموال يكنز الاموال. الذي فاز هو الذي كذا ابدا. هؤلاء لم يفوزوا وانما الفائز هو الذي في النهايه زحزح عن النار ابعد عن النار. والتعبير يدل على اننا كلنا معارضين لهذا الا ما رحم الله عز وجل وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية. رعب رعيد رعب رعيد. لابد ان تذكر هذا يا اخي الكريم لابد ان تذكر هذا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. هذا هو الباب الذي ذكره المصنف العظيم البخاري في كتاب الرقاق باب الرابع باب في الامل وقوله. ثم ذكر اثر علي رضي الله عنه يقول ارتحلت الدنيا مدبرة. فضلك قد ايه هتعيش قد ايه ومتعيش دقيقة واحدة يا عبد الان. ارتحلت الدنيا مدبرة وعند اخر الزمان يعني بالنسبة للعهد ادم. وارتحلت الرسول صلى الله عليه وسلم الساعة وارتحلت الاخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون ولكل واحدة منهما بنون. فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا. فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. يبقى كونوا من ابناء الاخرة يعني ايه بلاش نشتغل في الدنيا ابدا. بل يجب ان نعد العدة وان يكون اقوى الناس في الدنيا ابتغاء مرضاة الله وابتغاء نصرة دين الله عز وجل. فيكون سعيك للدنيا عبادة كالصلاة تماما طالما انك وجهت توجه قلبك لله. وشرحنا ذلك كثيرا فيما مضى والحمد لله رب العالمين. وابن مسعود رضي الله عنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الباب الرابع في كتاب الرقاق بتاع البخاري يقول قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا يعني مستقيم وخط خطا في الوسط يعني بيقطع المستقيم خط مستقيم خارجا منه يعني المستقيم وخط خططا صغارا يعني الخط المستقيم ده المستقيم فرع الرسول صلى الله عليه وسلم منه خططا يعني خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط يعني اللي في وسط المستقيم. فخط الرسول عشان خطوطا او ده رسم توضيح اهو رسم تفصيل عشان ما حدش يتريق على الرسومات التي نقدمها للناس في تصور القلوب وعلومها واعمالها واحوالها وامراضها وموتها. الرسول عشان يضرب المثل للمستقيم وبعدين خط مستقيم قطع المستقيم ثم خطوط خطوط عرضية خارجة من هذا الخط المستقيم. كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به. المستقيم هو ده الانسان هو ده الاجل محيط به. الخط المستقيم مستمر بعيد فهذا هو الاجل. يبقى الاجل محيط به او قد احاط بشكره. وهذا هو الذي خارج اماله. وهذه الخطط الصغار الاعراض
غرض من مرض، من فقد مال، من بلاء، من هم، من غم، من غضب، وهكذا الاعراض. فان اخطاه هذا نهشه هذا، وان اخطاه هذا نهشه هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل باي شيء؟ يضرب المثل بهذا الرسم التوضيح وبهذا التمثيل العجيب، ان الانسان منهمك في دنياه، منهمك في شهواته وفي الرغبة في الدنيا وفي همومه الدنيوية، وامله بعيد بعيد بعيد، ان لسه بيخطط لمصر 20-30 سنة، ماشي بس اجعله لله. انما الذي لا يجعله لله هو شغال امله طويل طويل، ويسوف بالثورة ولا يعود الله عز وجل، ولا بس تخلصي وابقى صالح بعدها. ولا خلي بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الانسان وهذا هو اجله وهذا هو امله. والخطوط الصغار الاعراض الاساس يعني التفاح، فان اقطعوا هذا نهشه هذا، وان اقطعوا هذا نهشه هذا. اما في مس الباب من حديث عبد الله بن ابي طلحه يروي عن انس رضي الله عنهما يقول قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال هذا الامل وهذا اجله. فبينما هو كذلك الانسان يعني اذ جاءه الخط الاقرب، والاقرب هو الاجل. هذا كلام رسول الله عليه السلام، كل ما يقراه او اكثر ما يقراه لكنه لا يتوقف عنده، لا يعمل به، لا يرسخ علمه في قلبه، وبالتالي لا يجد اثره في قلبه، وبالتالي في النهايه يؤثر دنياه على اخرته. والله يؤثر دنياه على اخرته، لانه اخذ هذا الكلام مع انه يسمع الرسول يقول قال الرسول قال الرسول عليه الصلاه. الرسول لم يقل شيئا من علم نفسه، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين الايات الايات. فهذا هو رسول عليه الصلاه. اليس عندك من اليقين ما تحاول، ما هو اليقين كيف تعصره كما بيناه، وتحاول ان تفهم الحديث وان تسال العلماء وان تقرا شرح الزهدان مثلا في شرح هذا الحديث وان تطبقه على نفسك. ان من السلف العمالقه كان اذا علم سنه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا علمها ولم يكن قد علمها من قبل، فمن يعمل بها من قبل سارع اليها وترك مذاكرته ليلتزم بهذه السنة حتى يعمل بما علم، وحتى ينسخ قدمه في هذه السنة في العلم بها والعمل بها. فأين نحن من هؤلاء؟ إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا يتولد من سور الأمل أشياء، سور الأمل في الدنيا، سور الأمل في الدنيا، يمكن حتموت النهارده وعمرك لسه مليون سنة. يتولد من سوء الامل الكسل عن الطاعة. يقول لك بعدين صلاة الضحى لا بكرة اخلص بس كل الشهور اللي من دول وهكذا، وعلى ذلك فقس. يبقى الكسل عن الطاعة، وده في كسل عن الطاعة، الطاعة الشيطان بيعمل وبتتكاثر الخطب لغاية لما تقع في الذنوب وصغار الذنوب، ودي لها حجاب، وبعدين تترقى الى كبائر الذنوب وهكذا. فانا لله وانا اليه راجعون. فصول الامل يؤدي الى الكسل عن الطاعة، وبالتالي يؤدي الى التسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب، كما قال الله عز وجل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، كما شرحناه في هذا الدرس وبينا. الباب الخامس، الباب الخامس من كتاب الإيضاح صحيح البخاري، كل ذلك لكي أبين لك خطورة العلم، وأن العلم مش مجرد سماع النبي قال عليه السلام لا، أو سمعت الآية أحدثا أبدا، وإنما دي وسيلة أخرى وسيلة. أما العلم أن تعلم مراد الله ورسوله، أن تعلم المراد بذلك وأن تقذفه في قلبك وأن تجتهد فيه وأن تجاهد نفسك وأن تشوف وأن لا تفوت وأن تقصر من الأمل عندك وأن تجاهد نفسك بذات الله وأن تحارب عدو الله وعدوك. لابد هو ذا الذي يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك شوف غير الخالق بقى، من بلغ 60 سنة فقد اعذر الله اليه في العمر، يعني ازال الله عذره. يا رب كنت 60 شوية كمان؟ لا، او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فمش هتقول كنت 60 كمان؟ بعد كل 60 كمان اعذر الله اليه.
كم منا بلغ 60 سنة و60 سنة بالعار الهجرية بالتقويم العربي الهجري مش بالتقويم الميلادي. هو ده الموجود عليه الحديث وده النظام اللي كان عليه الصحابة. من حديث ابي هريرة في هذا الباب اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنة. ملوش رجل خلاص ضيع الصحة وضيع الفراغ يعني وقع فيما ذكرته لكم. ومن حديث ابي هريرة ايضا لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل. اقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل. وهذان هما العدوان الشيطان وهما المرضان الخاتلان، حب الدنيا وطول الامل. طول الامل تكلمنا عنه والكلام فيه يقول ولا علم لك به الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت لك قدرة من ذلك. والكلام في شرحه بدء بريء كثير وينبغي ان تعود عليه وان تقرأه 100 مرة حتى تستوعبه وتعمل لك وحتى تجد نفسك قد انصعت وانتكلت لهذه المعلومات في الرغبة والرهبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال قلب الكبير شابا. الشباب عنده حرص شديد على الدنيا، الشباب عنده امل واسع، يريد الاموال، يريد النساء، يريد الوظيفة، يريد الجاه والرئاسة، يريد ان يغلب الاخرين، يريد ان يتسلط على الناس، يريد ان يكون كذا وان يكون كذا وان يصفق له الناس. انتخبوا مين؟ هذا لما قلت الشباب قلب الكبير لا يزال شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل، لانه كلما اقترب اجله واحس بدنو الاجل وان صحته قد عندئذ يزداد محبة للدنيا وطلبا لها، ويزداد محبة في العمر. ولو دفع كل امواله حتى يعيش اياما اخرى وحتى يعيش سنوات اخرى فلا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل. هذا كلام سيدكم وسيد العالمين صلى الله تعالى عليه واله وسلم رغم انف المجرمين. هذا هو سيد الخلق صلى الله تعالى عليه واله وسلم، وتلك موعظته. لا يزال قلب الكبير شابا. اذا عليك يا من شهدت انه رسول الله، يا من تيقنت ان هذا الكلام هو كلامه صلى الله عليه وسلم، يا من تيقنت انه ما ينطق عن الهوى، اين انت من هذا الكلام؟ وقد علمت ان قلبك لا يزال شابا في هاتين الخطتين العجيبتين. اذا لابد ان تحارب نفسك، لابد ان تحارب طول الامل عندك، لابد ان تحارب حب الدنيا في قلبك، والا فلن تشعر بدين ولن تشعر بحلاوه الايمان، ولن يستطيع قلبك ان يعمل العمل السليم. وسنبين ذلك تفصيلا في دروس القلوب ان شاء الله. الذي حديث انس بنفس المعنى بنفس المعنى يقول يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. هو يؤدي نفس المعنى، حب المال بدل من حب الدنيا، فهنا يركز على المال على الفلوس، لان المال هو الذي تحصل به كل شيء بعد ذلك. وطول العمر عندك ايه الامل؟ يعني ايه الامل؟ ما فيش امل في رحمه الله؟ هو ده الامل المذموم في النسب؟ لا، وانما الامل طول العمر، مش عايز يموت ابدا. ويرد احدنا لو عمره 1000 سنة وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر. اما في حديث القتاده وده عند مسلم ذكره حافظ في الشرح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن ادم ويشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. الحرص على المال والحرص على العمر. الحرص على المال والحرص على العمر. هذا كلام يحتاج ان تقرأه فتح الباب في مثل هذه المعاني، وان تذكروها دائما. ولا استطيع ان ابلغكم كل شيء، فهو وقت الخطبة، والسنة ان نقل في وقت الخطبة، تلك هي السنة. ولكن الناس نظرا للجهل العجيب العجيب، نظرا للظلمات اللي بعضها فوق بعض، نظرا للحال، لاني اعيش بينكم واعيش حالي واعلم جهلي وجهلكم او جهل الاكثرين منكم، اعلم هذا ولا يستمعون ولا تسمعون، والكل اصبح يضيع الا ما رحم الله عز وجل دعاه ومدعوون، فصار لزاما علي ان ابين، وانا اعلم اني قد خالفت السنه، لكني اؤدي واجبا غفل عنه الناس، فريضه ضائعه، واجب اضاعه الناس، طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، من اخطر ما يكون وكما وعدت هو عدم العمل بالعلم. عدم العمل بالعلم هذا من اكبر الاسباب المؤدية الى الخراب، من اكبر الاسباب المؤدية الى الجهل، مع ان التقصير في العمل بالعلم هو من الجهل، يعني هو نصف من الجهل، لان الجهل اما جهل في العلم واما هو جهل في العمل، كونك لم تعمل بما علمت ده نوع من الجهل، لكنه لانه عدم شكر نعمة العلم، يبقى علم قامت حجة الله به عليك ولكنك لم تعمل به، هو نفسه تم جهل عملي وله تقصير، لكنه في المسرة عقوبة من الله عز وجل، وعليه عقوبة انك لم تشكر النعمة. انتبه لهذا المعنى جيدا، انتبه يا اخي الكريم، لان القلب يقسو اذا لم تعمل بما علمت. انظر الى كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وله عند مسلم، يقول ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه الاية الم يأمن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ما نزل من الحق الا 4 سنين، يعني نزل الحق ونزل الحق ونزل الحق 4 سنوات، والصراع مع الجاهلية ومع الجاهلية ومع الكفار المشركين في مكة، ولكن انظر نزلت الآية فأخذها العمالقة على أنفسهم، ولذلك زاد النسائي فقال فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا، هذه رواية النسائي، فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا لأن الله عاتب المؤمنين. ألم يأمن الأوان، ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني ألم نتأثر بهذا العلم، ألم يعمل هذا العلم عمله، ألم يؤتي أكله، ألم يقتضي مقتضاه، ألم يأمن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. شوف ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه الايه، الم يعلم الذين امنوا الا 4 سنين، وزاد النسائي في روايته فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا، ان منكم يلقي نار فيقول ما ضرب عبد بعقوبه اعظم من قسوه القلب، وما غضب الله على قوم الا نزع الرحمه من قلوبهم. وكلمه الهدى والدين الحق، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم الصحيح النافع، دين الحق كلمة الدين تبدأ من اعمال القلوب، تبدأ من اعمال القلوب كما بيناه في دروس القلوب وسنبينه ان شاء الله. الهدى في علم القلوب هو العلم الحق العلم الصحيح، اما الدين دين الحق هو بداية العمل بهذا العلم، طالما ان الهدى والدين اقترن ذكرهما بالهدى ودين الحق بعلم القلوب وعمل القلوب الذي يستلزم عمل الجوارح ولا بد. وتقرا قوله تعالى في كل ركعه غير المغضوب عليهم، ومع ذلك مع انك تقرا ذلك تتصور ان هذا على اليهود، ولا تتصور على ان هذا الكلام عليك الان، فلماذا لم يستجب الله؟ سنعلم السبب ان شاء الله نقرا عن واحد من العمالقه تقول غير المغضوب عليهم، وانت عليك والله الا ما رحم الله نوع من هذا الغضب، لانك لم تعمل بما علمت. لقد علمت ان الله حرم التبرج والسفور، كلمة سمحت لنفسك ان تترك امرأتك بأموالك تتبرج، لما سمحت لنفسك بنوع بياسة، لما سمحت لابنتك بنوع بياسة لان تتبرج وان تكون كافرة، والكل يعلم ان الجبار فوق عرشه حرم ذلك، اذا لم تعمل بذلك عايز ايه عقوبتك بقى اكثر من هذا الذي نحن فيه، حتى صرنا الى الحضيض
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجمع علماء الأزهر إلا ما شك ممن لا يعتد برأيهم ولا بقولهم. أجمعت الهيئات البحوثية والاجتماعات الأزهرية على أن البنوك ربا ربا ودرهم ربا أشد عند الله من 36 جنية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. علمت أنه ربا ولا زلت تابع أموالك في البنوك وتريد أن تبرر إلى أن جاء من يبرر لك؟ فقلت الحمد لله نجاونا يا عم. شكرا لك. شكرا المتخلفين دول ابدا. بل وقعت تحت طائل قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء تزينوا لهم بين ايديهم وما خلفهم. علمت ان صلاة الضحى من السنة؟ هل تصلي الضحى؟ علمت ان قيام الليل وعند شأن تكون من قيام الليل لانك تقرأ القرآن ولانك تسمع القرآن؟ فهل عملت بقيام الليل؟ هل جربت مرة ان تقوم الليل؟ علمت كثيرا جدا من الدين. فهل علمت به؟ علمت كثيرا جدا من المحرمات. علمت ان الغيبة من الكبائر وان النميمة من الكبائر وان الغش من الكبائر وان الامانة مطلوبة. فهل فعلت الامانة واجتنبت الغيبة والنميمة واجتنبت هذه الكبائر؟ هل علمت بما علمت؟ كلا. فكيف تريد ان يعلمك الله عز وجل؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. ناخذ هذا المعنى على وجه السرعة ولكن الآية فيها تفصيل وفيها كلام في هذا المعنى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس إن العمل بالعلم لابد من العمل بالعلم. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما ورد في الأثر. والعلم يهتف بالعمل فإن حل وإلا ارتحل أو فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم هو علم على اللسان لتكون بالحب يهتف بك أن أعمل به. فإن لم تعمل به ارتحل. يعني إيه؟ ينطمس نوره في القلب وما ينورش حاجة أبدا ولا تفرق بين الحق والباطل. لماذا؟ لأنك لم تعمل به. فقد استجبت للهدى ولكنك لم تعمل بدين الحق. ولابد من الهدى ودين الحق. ايها الناس اسمعوا جميعا لما اقول وانتبهوا ان عذاب الله شديد. ابن مسعود وده عند مسلم النسائي واحمد بدأ باليمين اقصر لله. قال الحديث فقال والله ما منكم من احد الا سيخلو به ربه كما يخلو احدكم بالقمر ليلة البدر. ثم يقول يا ابن ادم ما غرك لي ما ابن ادم ما غرك لي ابن ادم ما غرك لي. علمت ان التبرج حرام وتبرج اخلق. علمت ان الربا حرام واكلته واستثمرت فيه. علمت ان الغيبة حرام ولم تحمي لسانك. علمت ان الشيطان عدوك ولم تتخذه عدوا. فالله يقول لك الم يبلغك هذا الكلام؟ الم تعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الم تعلم انه لا يتحول علي مثقال ذره من كلام او من معنى؟ تقول علم فما غرك بي؟ انا الذي امرتك بهذا نهيتك عن هذا. ابن ادم ما غرك بي؟ ابن ادم ما غرك بي؟ ابن ادم ما غرك بي؟ ما علمت فيما علمت يا ابن ادم؟ ماذا اجبت المرسلين؟ اما ابو الدرداء يقول لا اخاف ان يقال لي يوم القيامة يا ابا الدرداء. يعني ده بالتعظيم كده وبالكنية. يا ابا الدرداء ماذا عملت فيما جهلت؟ لان جهلت مش حصل عنه الا ان تكون مفرطا. ولكن اخاف ان يقال لي يا عويمر. مش يا عامر. يعني بالتصغير يعني تحقير. ان يقال لي يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ وقال لسائله مرة. كل ما تسأل عنه تعمل غير. انت شغال سؤال سؤال سؤال. انت بتعمل المستوى ده؟ ما بتعملش؟ اذا مش هتعرف مش هتعلم ابدا. ولا هتعرف تخيلك علم وهتنساه. كل ما تسأل عنه تعمل غير. قال لا. قال فما تصنع بزيادة حجة الله عليك. اما معاذ فيقول لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. عن جسدي فيما ابلاه وعن عمري فيما ابناه وعن مالي من اين اقتتله وفيما انفقه وعن علمي كيف عمل فيه. وايضا الحديث اي برضه في عثمان وادي نفس المعنى. قال رجل واسمع لهذا الكلام لابراهيم ابن ادهم رضي الله عنه. قال الله تعالى ادعوني استجب لك. السائل يقول
فماذا ندعو؟ فلا يستجاب لنا، دعاء 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 ولا اجابه. فقال له ابراهيم من اجل 5 اشياء. قال وما هي؟ قال عرفتم الله فلن تؤدوا حقه. الاولى حصل دخلنا ولا لا؟ ايش انت بقى؟ عرفتم الله فلن تؤدوا حقه، وقراتم القران فلم تعملوا بما فيه، وقلتم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وقلتم نلعن ابليس واطعتموه، والخامسه تركتم عيوبكم واخذتم في عيوب الناس. كان هذا الكلام يحتاج الى شرح. اما مالك ابن دينار فيقول ان العالم اذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصخرة. ان ما نرد على بعد الشاهد او السراميك فلا تعلق به. ان العالم اذا لم يعمل موعظته لا تؤثر. يبقى هذا الممثل كلامه ميت، كلامه طلع ميت، مش طلع من القلب، ان علمه على اللسان لانه لم يعمل ذلك. ان العالم اذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وقال غيره كلام القلب يقرع القلب وكلام اللسان يمر على القلب صفحا. وقال وكيع بن الجراح كنا نستعين على علم الحديث بالعمل به، وكنا نستعين في طلبه بالصوم، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. في اهل هذا الزمان فانا لله وانا اليه راجعون. ايها الاخوة الاعزاء، الكلام في العمل بالعلم يطول. انظر الى هذه الموعظة للخطيب البغدادي، يقول ينبغي لمن اتسع وقته واصلح الله له جسمه وحبب اليه الخروج عن طبقة الجاهلين، لعجل يطلب العلم بقى، والقى في قلبه العزيمة على التفكر في الدين، ينبغي له ان يغتنم المبادرة الى ذلك خوفا من حدوث امر يقطعه عنه وتجدد حال تمنعه منه، وليستعمل الجد في امره واخلاص النية في قصده والرغبة الى الله في ان يرزقه علما يوفقه فيه ويعيده من علم لا ينتفع به. حكى ابن الجوزي حال الذين يقفون عند رسوم الالفاظ زينا كده في وصورة العلم دون النفاذ الى لبه ولبابه، فقال رأيت اكثر العلماء مشمولين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده. ده علماء زمان، اما العلماء اليوم بايه؟ فالقارئ مشغول بالروايات اي بالقراءات، عاشق على الشواذ، يرى ان المقصود نفس التلاوة، ولا تلمح عظمة المتكلم عز وجل، ولا زجر القرآن ووحده. هذه نصائح غالية جدا من هؤلاء العمالقة. اما الكلام في عدم العمل بالعلم فيطول، ولنا فيه موقف باذن الله عز وجل حتى نبين من ذلك الشيء الكثير ان شاء الله. ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا دعاءنا، وان يزيدنا علما، وان يوفقنا الى طلب هذا العلم الذي جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وان يرزقنا العمل بما علمنا. ايها الناس، لما تصوفون بالتوبة؟ انه طول الامل. الرسول علمنا كده عليه الصلاة والسلام، وحب المال، حب الدنيا، الحرص على المال، الحرص على العمر. وقد يأتيك الملك اليوم، من الذي يضمن لك ان الملك يأتيك؟ لا يأتيك اليوم، الملك لا بد انه آتيك، والموت يقين. فلماذا تصوف بالتوبة؟ لماذا تشهد هذا الجمع المبارك ان شاء الله؟ لماذا تتعب نفسك في هذه الخطب الطويلة وفي هذا الدرس المرهق حتى تستوعبه، وفي السفر او في الانتقال للمسافات؟ اذا لابد ان تستفيد وان تعمل بما علمت اليوم. يا من تركت بناتك سافرات، يا من تركت امرأتك سافرة، يا من اودعت اموالك في البنوك الربوية، يا من تطيل لسانك في عرض في اعراض المسلمين، يا من تفعل الموبقات، يا من تترك السنن، يا من تترك المستحبات، يا من تقصر في طلب العلم الصحيح والعمل به للهدى ودين الحق، تب الى الله عز وجل قبل فوات الاوان وقبل ان تندم وقبل ان لا ينفع الندم. عباد الله، عباد الله، في هذا المسجد المبارك باذن الله عز وجل نسأل الله تعالى ان يديم هذا الخير علينا وعلى المسلمين. هذا المسجد يطعم 1000 أسرة، وكنت اظن انني لن اكون مضطرا الى هذه المزايدة او الى هذه النصيحة الدائمة، والى بيان ان من اعظم وسائل طلب العلم العمل بالعلم والنفقات. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان اجود ما يكون عندما ياتيه جبريل يدارسه القران، فيكون الرسول اجود للخير من الريح المرسله. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يستوعب القران، يريد ان يفهم القران، يريد ان يوفق في العمل بالقران، يريد ان يوفق في بلاغ القران، يريد ان يوفق في ان ياخذ الاجر العليل من امته الكثيره العظيمه التي تعمل بالقران. فكان يتوسل الى الله بإنفاق الأموال، فهو رسول الله أعظم خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فكيف الحال بنا؟ ولا بد من الخروج من المعاصي قبل أن نصل العلم، لابد أن نخرج من المعاصي وعلمنا أنها من المعاصي فلم نعمل بما علمناه، يبقى نخرج من المعاصي. ننفق المال، ننفق المال، نقصر الأمل، ننزع الحرص على الدنيا، نجعل سعينا لله ودراستنا لله وأعمالنا لله وصلاتنا لله ونسكنا لله ومحيانا لله ومماتنا لله، لأن الله قد يميتك اليوم، لأن الله قد يرسل لك ملك الموت اليوم وأنت لا تدري، والله تعالى هو علام الغيوب. هذا المشروع يصاب المؤمن رغم أنت إطعام 1000 أسرة بالكامل، أسر كما يقال سقطت من المجتمع الظالم، سقطت من بين الظالمين، لا تجد من يطعمها، لا تجد من يأويها، لا تجد من يتصدق عليها، وكأن القلوب قد عزمت فيها الرحلة. يأتينا الناس من كل حدب وصوب، الفقراء وكلهم يحتاجون، وكلهم ذو فقر مدقع فعلا وذو غر مفزع حقيقة، ولا نستطيع. قل بس يا رب ربنا يديمها علينا نعمة ونستطيع أن نطعم هؤلاء، فلا يحرمون من اللحم ولو 4 مرات في الشهر مثلا. الأسرة 11 بتاخد 4 كيلو لحمة مثلا يعني، ولا يحرمون أطفالهم لا تحرم من الجبنة الرومي أو الجبنة البيضاء أو السندوتشات، ثم ذلك مع أبناء الأغنياء. هل الخلوق قصد إلى هذا الحد بسبب الجهل وبسبب المعاصي؟ هذا الحل من أعظم الحلول ومن أعظم الوسائل إنفاق الأموال ابتغاء مرضات الله عز وجل. فتوبوا إلى ربكم وسارعوا بالصدقة وسارعوا بالإنفاق. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحض أشد الحض، يحض الناس على الإنفاق، لأنه يعلم أن الله بهذا الإنفاق ينفق عليه. أنفق يا بلال، أنفق يا بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ما نقص مال من صدقة، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولقد حفظتم عنا هذا الكلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. وأعتذر عما بدا منا من القصير، لأن الأمر يهمنا جميعا بلا أي استثناء، الأمر يهمنا جميعا بلا أي استثناء كما قد علمتم. فترجعوا إلى ربكم بقلوب حاضرة متيقنة من أن الله والله العظيم معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، من لدنك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله،
فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا الله. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء ايمانك، نواصينا بيدك، يدك وحدك لا شريك لك، ما نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اغفر لنا ذنوبنا كلها ذكرها وجلها كبيرها وصغيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، سلنا ولا تقطعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ايضا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، اللهم اذن بتحرير مسجدك الاقصى الاسير، اللهم اذن بتدمير اليهود ومن شايعهم، اللهم سل طرق اليهود بعضها على بعض، اللهم سل طرق اليهود بعضها على بعض، اللهم اجمع كلمة المسلمين على قلب رجل واحد يحكمهم بما انزلت يا الله ويقودهم الى حرب اليهود ومن شايعهم والى حرب الكفار في كل موطن في الارض. رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين، فك اسراهم، فرج الكرب عنهم في كل موطن في الارض يا الله. رحماك بمسلمي الكوسافو، ارحم جهلهم، ارحم فقرهم، اللهم انهم مظلومون فانتصر، اللهم انهم مظلومون فانتصر، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مظلومون فانصرهم، دمر على السرب الخنازير ومن شايعهم في بقاع الارض يا الله، دمر على السرب الخنازير ودمر على هيئة الرمم التي تخطط لذلك من قديم وتحيك لذلك بليلا. اللهم دمر على الشرق والغرب وقد اجتمعوا على الموحدين، ارحم ضعفهم يا الله، ارحم جهلهم يا الله. رحماك بنت البوسنة والهرسك، رحماك بنت الشيشان، رحماك بنت تركستان الشرقية وتركستان الغربية وتركستان وأذربيجان وفي نيجيريا والفلبين وفي البلاد الإسلامية وفي البلاد العربية وفي البلاد العربية وفي بلادنا. رحماك بالمستضعفين، رحماك بالمستضعفين، رحمك باليهود ومن شايعهم، رحمك باليهود ومن شايعهم، وفتح لهم ابواب الى ديار الاسلام. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، اللهم اهد هؤلاء واجمع كلمتهم على قلب رجل واحد يقودنا الى الجهاد في سبيلك. نستنقل المسجد الاقصى من براثن اليهود، من براثن الاخوة القردة والخنازير ومن شايعهم من كل كفار الارض، ايضا لتحرير المسجد الاقصى الاسير. رحماك اللهم بشباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اهدي ضالهم يا رب العالمين، اهد ضالهم يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنهن التبرج والسفور، جنهن التبرج والسفور.